قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، كانت قريش تعتمد في ميرتها من حب وحنطة على اليمن، فلو توقفت الحبوب من الحنطة وغيرها من اليمامة لجاعت مكة، مكة واد غير ذي زرع. وكان سيد اليمامة الذي يتصرف في تدفق الحبوب ومنعها رجل يقال له ثمامة ابن أثال الحنفي، فهو سيد اليمامة وبني حنيفة بدون منازع. وكان هذا الرجل يكره الدين الإسلامي ويكره من جاء به وهو رسول الله كرها شديدا، إلى درجة أنه كان إذا قابل المصطفى أو لقيه يقول له: ما وجه أبغض علي من وجهك، ولا دين أبغض علي من دينك، ولا بلد أبغض علي من بلدك يا محمد. لا إله إلا الله. إنه يؤكد ذلك الحقد الدفين، فحاول أن يقتل المصطفى صلى الله عليه وسلم عدة مرات. هنا دعا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يمكنه منه يوما. خلاص يا إخوان، واضح الآن؟ طيب، خرج ثمامة ابن أثال الحنفي يوما من بلاده متوجها إلى مكة، عندما فاجأه رجال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسروه ونقلوه مربوطا إلى المدينة، ثم صلبوه في سارية المسجد. وين الآن ثمامة؟ هناك في المدينة حيث مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا أو اطمئنوا، لا آتيكم بإذن الله في هذه السيرة في العواطف للنبي صلى الله عليه وسلم، في صور من عواطفه الجياشة، إلا بالصحيح إن شاء الله. فقبضوا عليه واقتادوه إلى المدينة، ثم ربطوه في سارية المسجد. ما وجه أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي أو علي من بلدك، وأنت الآن مربوط يا ثمامة بسارية مسجد محمد صلى الله عليه وسلم، لكنني أطمئنك يا ثمامة فأنت في ضيافة محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، كأنه يقول في عنقي دم للمسلمين، هذا في أحد معاني الحديث، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسلتعطى منه ما شئت. تاجر، حبوب كلها بيده. فتركه صلى الله عليه وسلم يومين، ثم عاد إليه في اليوم الثالث: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه يوما ثالثا. ثم جاء صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فكرر نفس الإجابة. ففي اليوم الثالث قال: عفوت عنك يا ثمامة. فأمر صلى الله عليه وسلم قال: أطلقوا ثمامة. خلاص إلى الآن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة وهو الذي كان يرى وجه رسول الله أبغض الوجوه عليه في الدنيا ويكره دينه وأرضه التي خرج منها وهي مكة. فانطلق ثمامة فرحا بحريته إلى مزرعة في نخل فاغتسل، ثم دخل على المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في المسجد فقال: يا محمد يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض علي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. يا محمد، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان يا محمد من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لقد حولت عاطفة محمد النبوية المعطرة بالأخلاق الربانية أكبر عدو للدين إلى أكبر صديق بل حميم، وحولت عاطفة محمد النبوية المنبثقة من قلبه الكبير أكبر مبغض للإسلام إلى أكبر محب للدين، وفي لحظات ينقلب العدو صديقا حميما والمبغض حبيبا متيما بفضل ما أودع الله في صدر حبيبه من عاطفة ربانية نبوية بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم انطلق ثمامة في أول عمل له في الإسلام بعد الصلاة. انطلق ثمامة في أول عمل له بعد الصلاة لأداء العمرة. الآن ذهب لأداء العمرة وقد سمعت مكة بأن ثمامة في نظرهم أنه صبا، فقالوا ببشاشة: أصبوت يا ثمامة؟ لماذا هذا ببشاشة؟ لأن الحظ من حنطة وكل في يد ثمامة، لو منعهم لجاعوا. أصبوت يا ثمامة؟ أتدرون ماذا قال؟ قال رضي الله عنه: بل أسلمت مع محمد لله رب العالمين. وهذه على وزن إسلام ملكة سبأ حينما قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وكأني بثمامة رضي الله عنه قد تأثر كثيرا حينما سمع المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو في المسجد، ويبدو أنه استفاد كثيرا من سارية المسجد لأنه كان يسمع القرآن من رسول الله ولا شك. ولذلك أيها السادة الكرام، إن للقرآن على القلوب سلطان، سلطان أرب الكعبة لا يضاهيه سلطان. فما أن يلتصق القرآن بالأذن ثم تفتح له الأذن أو تفتح له الطريق إلا ويسكن سويداء القلب. اسمع هذه الشهادة، تقول عائشة برجت هوني، وهذه برجت هوني عائشة لم تكن مسلمة أسلمت، تقول اسمع بالله، وكانت على غير دين الإسلام بالنسبة للقرآن الكريم، فإنه يقرع القلب قرعا فهو كالصواعق المرسلة إذا خرج من صوت عذب ومن قرآن كما أنزل ووجد أذنا صاغية. فقل عائشة برجت هوني: لن أستطيع مهما حاولت أن أصف الأثر الذي تركه القرآن في قلبي، فلم أكد أنتهي من السورة الثالثة حتى وجدتني ساجدة لخالق هذا الكون. هذا قرآن أعجز البلغاء وأبكم الفصحاء وجعل العرب الذين هم مدرسة اللغة يقفون حائرين مكتوفين لا يدرون ما يفعلون أمام هذا الكتاب العظيم. فما أن سمع ثمامة ذلك القرآن من المصطفى إلا أنه يريد أن يفك وثاقه، كان عندهم أنفة، لا يريد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويده مكتوفة، يريد أن يرفع أصبعه أمام الناس وأمام رسول الله ليشهد الشهادتين. وهذا أكبر دليل بأنه قد تأثر بالقرآن إلى النخاع ورب الكعبة، وهي هذه الشهادة شهادة صادقة صدرت من امرأة تجردت عن التبعية والأنانية وأسلمت مع محمد لله رب العالمين. والقرآن أيها السادة، لا نريد أن نكرر كثيرا، نزل ليخاطب العقل والقلب والعاطفة على حد سواء، فإذا وجد أذنا صاغية وقلبا مفتوحا وعاطفة جياشة تمكن من صاحبه تمكنا عظيما حتى يحول صاحبه آية تمشي على الأرض. ولذلك اسمعوا ماذا قال جيمس جينز. سمع العالم الفلكي جيمس جينز العالم المسلم عناية الله المشرقي. سمع العالم الفلكي جيمس جينز العالم المسلم عناية الله المشرقي يتلو قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بس هذا الجزء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. معنى الآية: أشد الناس خشية لله هم العلماء. فقال جيمس جينز بل صرخ قائلا مدهش غريب: إنه الأمر الذي كشفت عنه بعد دراسة استمرت 50 سنة. من أنبأ محمدا بهذا؟ هل هذه الآية موجودة في القرآن حقيقة؟ لو كان الأمر كذلك فأنا أشهد بأن القرآن كتاب موحى به من عند الله. والله يا جيمس جينز إنها موجودة في القرآن الكريم بسورة فاطر آية 28. خرج ثمامة من المدينة النبوية بعد إسلامه إلى مكة المكرمة يريد العمرة، فلما رآه أهل مكة قالوا له: أصبوت يا ثمامة؟ تركت دينك يا ثمامة؟ قال: بل أسلمت مع محمد لله رب العالمين. ثم قالوا: انتبه للتحول العجيب الذي حدث له بفضل الرحمة المهداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان عدوا لله ورسوله الآن يمنع مكة وهي تجارته الكبرى واتجاه تجارته الأولى يمنعهم من حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم هذا التحول العجيب؟ إنما كان هذا التحول بفضل عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم والتي أسكنها الله في صدر الحبيب محمد. الآن في الصورة ثانية، إليك صورة ثانية من صور العاطفة في صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى بدر ومعه 314 صحابيا لا يحملون سوى السلاح الشخصي لهم، يريدون عيرا لقريش كما تعلمون. لعله صلى الله عليه وسلم يسترد بعضا مما أخذ منهم في مكة، وقد أخذوا بيوتهم وممتلكاتهم ولم يتركوا لهم شيئا على الإطلاق. فنجت العير، وخرج أبو جهل بألف من المشركين لمقاتلة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتفت أسباب الجهاد، أو آسف، انتفت أسباب القتال، فقد نجت العير. فلما نجت العير قيل لأبي جهل: لم تعد هناك أسباب لقتال محمد فارجع. قال: واللات والعزى يحلف بأصنامه التي يعبدها، واللات والعزى لا نعود حتى نشرب الخمور وندق الطبول وتعزف القيان ونقتل محمدا فتهابنا العرب أبد الدهر. فأخذ صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف لمقابلة 1000 مقاتل بكامل عتادهم وسلاحهم. خلاص. فند أحد الصحابة من الصف، ند بمعنى برز، يقال له سواد بن غزية، وكان في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم عرجون عصان اثنين، فوكزه المصطفى صلى الله عليه وسلم في بطنه وقال: استوي يا سواد، يعني اعتدل، لأن الإسلام هو الذي علم الناس الترتيب والنظام. وأكبر دليل على ذلك انظر الحرم، تجد في رمضان أحيانا 3 مليون مصلي فيه من الصخب والصياح والنياح والزحمة والغلبة ما لا يعلمه إلا الله. فإذا قال الإمام الله أكبر لا تسمع إلا همسا. فمن الذي أسكت 3 مليون على اختلاف ثقافتهم ومشاربهم وربما أكبر عدد منهم أميون، فمن الذي أسكتهم؟ إنها تعاليم الإسلام التي جاء بها محمد، والتي يقول يحرم بعد التكبير ما كان يحل قبل التكبير. فإذا قال الله أكبر رأيتهم كأنهم أسنان المشط، فنحن الذين علمنا الناس النظام، بل والله كأني أتخيل الله أكبر ضربة وتحية عسكرية لا حركة بعدها، فبرجل واحد يقتدي 3 مليون، إذا ركع ركع، وإذا سجد سجدوا، وإذا قال ولا الضالين قالوا جميعا آمين، وإذا سلم سلموا، فأي نظام في الإسلام بعد هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم استوي سواد، فقال أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني يا رسول الله. فكشف المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتص يا سواد، فانطلق سواد كالسهم يحتضن بطن رسول الله ويقبله ويبكي. فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال قد حضر يا رسول الله ما ترى، الموت قد يكون الموت، وأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. رآها فرصة أن يلمس المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنها صورة رائعة تعبر عن حب صادق لله. الصفان والتقى الجمعان، وارتفعت أصوات التكبير، وتعالقت السيوف، وارتفع الغبار، وتعالت صيحات المقاتلين، فكانت معركة فاصلة بين الحق والباطل والشرك والتوحيد، وارتفعت راية التوحيد خفاقة إلى أبد الآبدين، فقتل من المشركين 70 وأسر 70، وهذا اللي يهمنا الآن. ذكرنا هذه الحادثة سلفا من أجل أبي العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله، الآن نذكرها من أجل شيء آخر. قتل 70، من جملة من قتلوا أمية بن خلف، ذلك العنيد، ذلك المتكبر، ومن جملة من أسروا وهب بن عمير بن وهب. أنت معي الآن إن شاء الله؟ طيب، إذن هناك قتيل لنا علاقة بهذا المقطع، وهناك أسير له علاقة بهذا المقطع أيضا. وبعد فترة حينما ذهب الأسرى إلى المدينة، رجع من سلم من المشركين مكة، جلس صفوان بن أمية مع عمير بن وهب في حجر الكعبة. صفوان ولد المقتول، وعمير والد المعصوم، واحد أبوه مقتول وواحد ولده معصوم. فقال صفوان بن أمية اللي أبوه مقتول قبح الله العيش بعد قتل بدر، كأنه تذكر القتل من ضمنهم أبيه، فيقول قبح الله العيش بعد قتل بدر، يعني الحياة ما عاد لها قيمة. فقال عمير بن وهب والد وهب المعصوم والله لولا دين علي وعيال عندي أخشى عليهم لذهبت إلى محمد في المدينة وقتلته. من الذي يقول هذا الكلام؟ عمير بن وهب والد المأسور يقول ذلك لمن؟ يقول ذلك لمن؟ لصفوان بن أمية ابن المقتول. فقال أعد علي الخبر، ماذا تقول؟ قال والله لولا دين علي وعيال عندي أخشى عليهم لذهبت إلى محمد في المدينة وقتلته. قال والله لولا دين علي وعيال عندي أخشى عليهم لركبت إلى محمد في المدينة وقتلته. فقال صفوان دينك ديني وعيالك عيالي، وهم يخواني إذا قالوا كلمة تراهم عندها، ولذلك اختارهم الله، رغم منهم من مات كافرا، اختارهم الله أن يكونوا بجوار نبيه لصدق الحديث، ترى ما كانوا يكذبون، فيهم أشياء كثيرة من الشرك وغير ذلك لكن ما كانوا يكذبون. فقال دينك ديني وعيالك عيالي وربي عيالك مع أبنائي وأنا أسدد دينك. فلما وعده بذلك قال عمير بن وهب إذن اكتم الخبر لا تحدث به أحدا، وسأذهب إلى محمد في المدينة وأقتله هناك. فأخذ عمير سيفا صارما بتارا ثم شحذه سما ناقعا، لأنه يعلم أنه ربما لا تتاح له الفرصة فيضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم ضربة متمكنة، وإنما لو لحق جسده الشريف ولو بشيء يسير فسر السم في جسده لمات. وهذه طريقة من الطرق التي كانوا يقاتلون بها. شحذ سيفه سما ناقعا وأخذ يغض الخطى باتجاه المدينة يريد قتل أشرف مخلوق على وجه الأرض، يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل قرابة أسبوعين وهو يسير باتجاه المدينة، وصفوان ابن أمية لا ينطق ببنت شفة في المدينة في مكة حتى لا ينكشف أمر عمير ابن وهب، وهو حريص كل الحرص على كتم سره حتى ينجح في قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يرد ولا شيئا من قتل بدر. فلما تيقن صفوان بن أمية بأن عمير بن وهب قد وصل المدينة قال يا أهل مكة أبشروا بخبر ينسيكم قتل بدر. قالوا ما هو؟ قال لا، ما هي إلا أيام وتعرفوا. وصل عمير هناك المدينة فواجه عمر بن الخطاب فأخذ عمر بعنقه. ماذا تريد؟ قال جئتم من أجل هذا الأسير، وكنتم تعلمون ونحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن الفداء، من يأتي بمبلغ من المال يفدي به أسيره فليفعل. قال إنما جئتم من أجل هذا الأسير. فتركه خارجا وذهب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عمير بن وهب بالباب يريد أن يفدي أسيرا. فقال دعه أن يدخل. فوقف عمير بالباب فقال صلى الله عليه وسلم أذن يا عمير، أي اقترب يا عمير. فتقدم عمير بن وهب شيئا فشيئا يريد أن يلال من جسد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فحيى بتحية الجاهلية أنعم صباحا يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، السلام تحية أهل الجنة، ما أجاء بك يا عمير؟ قال جئت من أجل هذا الأسير. فقال صلى الله عليه وسلم فما بال السيف معلق في عنقك، السيف في حالة هجوم يريد أن يخدر المصطفى، تدرون ماذا قال؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ وهو يقترب من المصطفى صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة. قال اصطبني القول، لماذا جئت يا عمير؟ قال ما جئت إلا لأجل ذلك. والآن اسمع النبوة، اسمع المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فقلت لولا دين علي وعيال عندي لذهبت إلى محمد في المدينة وقتلته، والله فتكفل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فالتفت عمير يمينا وشمالا وقال والله هذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، الحمد لله الذي ساقني للإسلام، الحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. شوف الجائزة الفورية من المصطفى صلى الله عليه وسلم لتنظر العاطفة الصادقة النبوية التي دسها الله تبارك وتعالى في صدر حبيبه. فقال صلى الله عليه وسلم فورا فقهوا أخاكم في الدين وعلموه القرآن وردوا عليه أسيرا. ثلاث جوائز مباشرة، فقهوا أخاكم في الدين وعلموه القرآن وردوا عليه أسيرا. أخاكم كان قبل ذلك عدوا، أخاكم بكلمة لا إله إلا الله قبل دقيقة واحدة كان عدوا، ثم بعد كلمة لا إله إلا الله تحول إلى أخ في الله، لأن هذه الكلمة يذوب تحتها كل شيء، يذوب تحتها كل شيء. أرأيت كيف أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن وهب حتى تبين له أنه رسول الله؟ أرأيت كيف أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن وهب حتى عرف بنفسه أنه كان على خطأ؟ أرأيت كيف أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن وهب ولم يعاجله بنية سيئة كتلك التي جاء بها، بل وأظهر له تلك النبرة العاطفية المدعومة بالمعجزة الربانية، فلم يأمر بقتله ولم يأمر بسجنه ولم يأمر بتعذيبه ولم يأمر بتغريمه، رغم أنه قطع الفيافي والصحارى ليقتل خير مخلوق من بني البشر بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون لماذا أيها الناس؟ أتدرون لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يبحث عن نفسه، لم يكن يبحث عن ذاته، وإنما كان همه الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلما عاد عمير إلى مكة استقبله صفوان بن عمية، ماذا فعل؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أرسلتك لتقتل محمدا فعدت مؤمنا بمحمدي. ولكن احذروا، أسلم صفوان بن أمية رضي الله عنهم أجمعين. إليك صورة ثالثة لعلي أختم بها إن شاء الله، من الصور العاطفية النبوية الربانية التي دسها الله تبارك وتعالى في صدر حبيبه صلى الله عليه وسلم. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن على خلق عظيم وحسب، بل استطاع أن يعلم تلاميذه فن الأخلاق والدعوة إلى الله، فأرسل تلميذه وصاحبه مصعب بن عمير إلى المدينة قبل الهجرة، وهناك دعا مصعب إلى الله، دعا أهل المدينة فدخل زرافات وإحدان في الإسلام، وكان من جملة من دعاهم مصعب بن عمير عمرو بن الجموح، وكان عمره يتجاوز 60، فأبى الإسلام جملة وتفصيلا. آمن على يد مصعب أبناءه الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد، وأمهم هند، وعمرو بن الجموح لا يعلم بذلك، بل إنه كان يحذر هند ويقول: يا هند احذري أن يلتقي أولادك بهذا القرشي حتى لا يسلموا ويتركوا دين الآباء والأجداد، وهو لا يعلم بأنهم أصبحوا مسلمين. فقرروا إنقاذ والدهم من هذا الشرك الذي لو مات عليه لخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فماذا يفعلون؟ أحيانا العقل أقوى بكثير من الذراع، العقل الذي منحنا الله إياه لو استخدمناه في الدعوة، واستخدمناه في تعاملنا مع الناس، واستخدمناه في تعاملنا مع أسرنا وفي تربية أبنائنا، فوالله لنحقق بهذا العقل أكثر ما نحقق بالقوة الذراع، خصوصا في هذا العصر، في العصر الذي نعيشه هذا ما عاد يحتاج لعلم وعقل، انتهى الأمر. فعمدوا في الليل إلى صنمه منات وأخذوه ورموه في بئر للقاذورات. تعلمون بأن العرب كان لهم أصنام هناك في الكعبة، وبعض أصنام متناثرة هنا وهناك، مثل هبل مثلا في مكة، هناك هبل كبير في مكة وهبل صغير تأخذه على هيئته في بيتك لتعبده في أي مكان كنت. فكان هناك منات لعمر بن الجموح صغير مصغر لمنات النفيل اللي في مكة، فكان يعبده، فبحث عن إلهه الذي يزعمه فلم يجده، بحث عنه فإذا به مرمي في بئر للقاذورات يرمي أهل المدينة فيها قاذوراته، فأخذه ونظفه وأخذ يزبد ويرعد لأنه يعلم من سيدخل البيت ويأخذ هذا الإله المزعوم، فنظفه وأعاده مكانه مرة أخرى وأخذ يهدد. وفي اليوم التالي أخذوا الإله المزعوم ورموه في بئر أخرى كأنهم يريدون أن يوصلوا له رسالة، لو كان إلها لدفع عن نفسه. فأخذ إله المزعوم ونظفه وأعاد مرة أخرى، ولكن الرسالة وصلت، وضع على كتفه سيفا وقال: إن كان فيك خير فادفع عن نفسك. وفي المرة الثالثة أخذوه وربطوا به كلبا ميتا ورموه في بئر للقاذورات. والعرب يا أخواني إذا ربطت كلب ميت بشيء فهي قمة الدناءة والحقارة. فلما رآه وسط بئر مربوطا بكلب ميت أنشد يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما كانت أحد أراد المشاركة في الدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم فمنعه أبناؤه، تعدى 60 العمر وكان أعرج رضي الله عنه، فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك، وقال: يا رسول الله إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن الخير، وهم يتذرعون بأني أعرج، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. وهو كان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أنا قاتلت في سبيل الله حتى أقتل، أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة ولا بعرج؟ هذا معنى الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم صحيحة في الجنة. فلما حمي وطيس المعركة تفرق الناس من حول رسول الله، وشهد عمرو بن الجموح يثب على رجله السليمة يدافع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول: إني لمشتاق إلى الجنة. وكان وراءه ابنه خلاد، وما زال الشيخ وابنه يجالداني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر صريعا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مجندلا في أرض المعركة قال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. هذه هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي عواطف محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. إنه متفرد في رسالته، متفرد في نبوءته، متفرد في معجزاته، متفرد في أخلاقه، متفرد في عواطفه صلى الله عليه وسلم. وستكونون متفردين بين الأمم يوم القيامة، لأن قائدكم صلى الله عليه وسلم قد تفرد بكل خير في الدنيا والآخرة. فابشروا يا أمة محمد بكل خير، ابشروا يا أمة محمد، لأن قائدكم قد سبقكم بكل خير وهو ينتظركم على الحوض المورود إن شاء الله. وبهذه الأخلاق المحمدية، وبهذه المعجزات الربانية، وبهذه العواطف
اللي عليك، وكل الوجود صلاة وشوق إليك.
صلي عليك
وكل